أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
صار الحادث حتى كتبوا فيها قصيدة، يعني صار الحادث أنه دهسته سيارة رحمة الله عليه وتوفي مباشرة، فكان هذا أول حادث في عام 1350 قبل توحيد المملكة بسنة واحدة.
محمد رفيق واللي معه كل ما شغلوا الماكينة اشتغلت ثم انطفت، ما في عدادات، ما في أي شيء، اللهم هم يحددونها. البيت الصغير بثلاثة ريال، البيت الوسط بخمسة ريال، البيت الكبير بعشر ريال، هذه الفواتير.
جامعة الملك سعود فيما بعد تبنت هالفعالية هذه، وأصبح هناك أسبوع كامل للشعر الشعبي والأدب الشعبي، وكانت تتبناه، وهذا شيء جميل جدا، كانت تتبناه جامعة الملك سعود. لكن لما تجي حي الملز، حي المال والأعمال والإدارة والاستثمار والسكن، يعني أضرب لك مثال، الملز كان وقتها كأنه مدينة قائمة، كأنك خططت مدينة جديدة، ولذلك سميت الرياضة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخوان المشاهدين. حلقتنا أبو ياسر اليوم عن مدينة الرياض، يعني وانت مستعجل عليها كثير لأن وتبيها جزئين، وإن شاء الله نبي نغطيها، لكن ترى بإذن الله، بس أحب أنوه للمشاهدين أننا بإذن الله أنا بنغطي مدينة الرياض المدنية الحاضرية من خلال 70 سنة من الآن أو 75 سنة من الآن، من آخر عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه إلى يومنا هذا. كيف تطورت مدينة الرياض؟ كيف خططت مدينة الرياض؟ أوليات مدينة الرياض، أول طريق معبد، أول حي تنقل الأحياء، الشوارع الواسعة، النوافير، أول بناء مسلح، تغيير أسماء الشوارع، تغيير كذلك أسماء الأحياء، كل هذه بإذن الله بنعرج عليها ونجيب طرائف حقيقة من التاريخ المجتمعي لمدينة الرياض وأيضا التاريخ الحضاري لمدينة الرياض. حياك الله أبو ياسر.
أهلاً وسهلاً فيك وفي الأخوة المشاهدين الكرام والمستمعين.
الله يحييك. البداية طبعاً برضو ننوه عن أنه حلقاتنا ما فيها يعني مقدم، كلنا باحثين وكلنا نتجاذب أطراف الحديث، وكذلك نتبادل المعلومات مع أخواننا المشاهدين.
صحيح
أبو ياسر. طبعاً إحنا نسمع أول تسميات كثيرة لمدينة الرياض، إحنا نعرفها الرياض طبعاً، بس فيها تسميات قديمة كثيرة لمدينة الرياض، الحجر، اليمامة، وخضراء اليمامة، فالمعمة سريعة كذا على التاريخ القديم لمدينة الرياض قبل تسمية مدينة الرياض. قبل التسمية
هي طبعاً كانت اسمها خضراء اليمامة، ثم سميت حجر اليمامة، وكانت سمى بعد برضو كانت تسمى حجيرة عبيد، بعدها صارت تسمى مقرن ومعكال، كان يسمونها باللهجة أهل الرياض معتال، بهذا اللهجة معتال، مقرن ومعتال، وبعدها صارت تسمى، يعني بعض المصادر التاريخية تذكر بأنها كانت تسمى رياض مقرن بدون ألف لام، رياض مقرن، وثم سميت رياض، ثم سميت في الأخير الرياض.
الرياض
بهذا النسق يعني.
نعم طبعا الرياض أول من يعني انتقل لمدينة الرياض وجعلها عاصمة هو الإمام تركي بن عبد الله في بداية الدولة، أسس الدولة السعودية الثانية واتخذ الرياض عاصمة لها، ويمكن ذكرنا هذه في حلقة يوم التأسيس. الدولة السعودية الأولى كانت في الدرعية، والدولة السعودية الثانية بدأت من الرياض. الآن العام الماضي اتممنا 200 سنة على تسمية مدينة الرياض، على عفوا اتخاذ مدينة الرياض عاصمة للدولة السعودية، الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة. بنتحدث عن الرياض الحديثة المدنية، يعني بعد الملك عبد العزيز وما بعد الملك عبد العزيز.
شوف البداية، إذا أنت بينا نتحدث عن الرياض بداية الملك عبد العزيز، بعد ما استتب الأمن وظهر البترول في عهد الملك عبد العزيز، وبدت يعني وحدت المملكة العربية السعودية، بدأت البلد يعني في الحركة الاقتصادية يعني، وبدأت البلد يعني تنهض. فبنبدأ بها مثلا من الموية. مثلا كان في عهد الملك عبد العزيز كانت الرياض بلا ماء، كانت الرياض بلا كهرباء، كانت الرياض يعني الأودية اللي تشق من مثلا من الشمال إلى الجنوب كانت يعني تسبب لهم بعض الإشكالات، كانت الرياض بلا فنادق، وكانت الرياض بلا يعني مطاعم ولا مقاهي حتى جاء الملك سعود. لكن كان أكبر مشكلة وأكبر عوز أنهم حاجة لهم اللي هو الماء والكهرباء. الكهرباء في عهد الملك عبد العزيز بداياتها كانت في قصر الحكم في الرياض. الملك عبد العزيز كان في الحجاز وكان يشوف القصور الملكية والحرم مولعين، عندهم أنواع، عندهم نور وعندهم مولدات، عندهم مولدات ووالع شو اسمه بعض القصور الكبيرة. فطلب من وزيره عبد الله بن سليمان الحمدان، قال له هذا عام 1350 هجري، قال له ارسلوا نبيك ترسل لنا في الرياض واحتمد المكاين نولع القصر اللي هو قصده قصر الحكم. فأرسل بن حمدان اللي هو الوزير للملك عبد العزيز مكينة ومعها مهندس، والمهندس معه معاونية اثنين. المهندس هذا اسمه محمد رفيق.
رفيق
وصلوا الرياض، وأول ما بدأوا طبعا جهزوا مكان في قصر الحكم وأخذوا له في الدور الأرضي مكان كبير، وكانوا جايبين مكينتين ونزلوها. فبدأوا أول شيء اللي هو بيشبكون أول شيء بالأسلاك، وبعدين مع اللمبات، ويمددون في القصر، مددوا في القصر الكهربائيين اللي معه وجهزوها. وحانت ساعة الصفر بيولعون المكاين، قالوا ترى بنولعها بعد المغرب في الساعة الفلانية، يعني في الدقيقة الفلانية بيبدأ. فالملك عبد العزيز واللي معه موجودين في المجلس ينتظرون توليعة الكهرب. فكل محمد رفيق واللي معه كل ما شغلوا المكينة اشتغلت ثم انطفت أكثر من مرة، أكثر من محاولة. نزل لهم الملك عبد العزيز وكان مع مترجم وسأل محمد رفيق وش العلم، قال والله المكينة ظاهر أنها تحتاج قطع غيار.
نعم.
وإني بحتاج أني أروح الجدة. قال بتروح الجدة، توكل على روح الجدة، بنعود على سرجنا وبنعود على تاريخنا لين تجي عاد إن شاء الله من جدة. رجع محمد رفيق وصل إلى جدة وقابل الوزير عبد الله بن سليمان الحمدان، وقال القصة، قال إن المكاين ما اشتغلت بسبب البطناج والمطبات اللي يوم جو ينقلونها لها تأثرت المكاين. وقال له يعني نشتري قطع غيار، قال ما نبي نشتري قطع غيار عشان ما تعب، بنشتري مكينة جديدة أو مولد جديد من مصر. أقنع محمد رفيق، أقنع بن سليمان إنه يروح لمصر، وراح محمد رفيق لمصر وشرى المكينة وجاء وركب معها وفي السفينة ونزلوها جدة، ومن جدة نقلوها بسيارة لوري إلى الرياض وهو معهم طبعا لأنه خايف عليها أن يجيها زي ما جاء الأولى. ونزلوها بدل المكاين هذيك وشغلوا المكينة وولع القصر. وكان يعني يوم يعتبر يوم حافل في مدينة الرياض توليعة القصر كامل. وحتى الملك عبد العزيز كل من جاه قال له وش اللي صاير طويل العمر ما شاء الله، يعني القصر مولع، يعني في الرياض كلها مظلم إلا القصر صاير والع، حتى اللي من بعيد يشوفه. أبد قال هذا جواب عليهم، يقول أبد مجرد مكينة وسلاك، مكينة وسلاك. حتى البادية يسألونها نفس الشيء، مكينة وسلاك، مكينة وسلاك. هذه قصة بداية الكهرباء في مدينة الرياض محمد.
طبعا فعلا هي القصة، وترى على أساس بس نحيل للقارئ اللي بيتوسع فيها، ترى ذكرها بالضبط فؤاد حمزة. فؤاد حمزة ذكر التفاصيل، حتى ذكر وقفة الملك عبد العزيز وهذا المهندس رفيق كان محتار وانحرج لما شاف الملك عبد العزيز فوق راسه وقاعد يشتغل
في مذكراته.
في مذكراته، وكذلك في مذكرات فؤاد حمزه. وكذلك انه تعرف انه ترى بقصر الحكم قبل لا ينتقل الملك الى قصر المربع.
نعم، هذه 1350
قبل توحيد المملكه.
نعم.
سنه واحده.
نعم. نعم.
طبعا هم اخبروا اهالي الرياض، طبعا سكان مدينه الرياض، انه ترى بيصير في صوت وبيصير في اضاءه، وبيصير على اساس الناس ما يعني تتفاجئ او تعرف شغالها هو في الليل ظلام، يعني على أساس تبين الإضاءة. فما يعني يرتعبوا الناس من مسألة الصوت، إن كان صوته ممكن كبير وكان صوتها عالي. طبعا الملك عبد العزيز استفاد من مسألة المولدات اللي جت للحرم المكي، وهو طلب أيضا مولدات كبيرة للحرم المكي ومن ثم الحرم المدني وثم جاب للرياض. اليوم هذا هو يوم مشهود لمدينة الرياض، ونقلة مهمة أنه أول إضاءة تدخل لمدينة الرياض، هذه حقيقة 1350 هذه سنة برضو فارقة. السنة اللي بعدها أو عفوا اللي بعدها سنة التأسيس اللي 51 هجري، بعدها أول خط تليفوني يصل لمدينة الرياض أو أول مكالمة بين الملك عبد العزيز والملك سعود، كان وقتها ولي العهد، كان في الرياض، والملك عبد العزيز كلمه من مكة. فالسنوات هذه اللي بداية الخمسينات الهجرية إلى عقد الخمسينات كله اللي الثلاثينات الميلادية شهد نقلات كبيرة، يعني ما شهد الكهرباء والهاتف وظهور النفط والتوسع خارج السور. يعني الملك عبد العزيز انتقل للمربع، يمكن نجي فيها بعد شوي، هذه كلها جت في الفترة هذه. يعني
نكمل الكهرباء لو سمعت،
نبي كيف توسع الكهرباء المولدات. طيب ورجال الأعمال،
محمد أسد صور لنا صورة جميلة في قصر الحكم، كانت عبارة عن يعني عارتين طويلة وعليها تريك هندي كان يولع في الليل إلى تقريبا ساعة 9 من الليل، خلنا نقول 9:30 أول كان غروبي، فكان التريك هذا يصير والع لحد ما ينوم الملك عبد العزيز يطفونه، إلا في رمضان التريك هذا يصير والع إذا طفى معناتها أذن الفجر، يدن الفجر يعني كعلامة أن دخول الفجر يعني في هذا الوقت. هذا التريك طبعا خلاص بعد ما جاء الكهرب في عام 350 هجري وولع القصر، ما عاد صار له لزوم هذا ولا عاد صار يحطونه.
طبعا فترة الملك عبد العزيز كل لو تلاحظ من 19 هجري إلى 51 هجري، هذه كلها فترة 32 سنة كلها كانت بناء الدولة وضم أقاليم المملكة ومدن وقرى بلدات المملكة. الفترة اللي الملك عبد العزيز وحد البلاد فيها بعدها تقريبا 20 سنة، هنا 20 سنة هذه كانت مرحلة بناء في عهد الملك عبد العزيز. تعرف أنه بناء الأنظمة كان يعني في عقد الأربعينيات الهجرية العشرينيات الميلادية مجلس الشورى. بعدين الأنظمة لما سنت بدأ المجتمع يدخل في معظم يعني أقاليم المملكة الحياة المدنية، بدأت أنظمة المرور، بدأت أنظمة الجمارك، وبدأت أنظمة حتى الطيران وأنظمة التعليم، بدأت حقائب، ما نقول حقائب وزارية، كانت مديريات، وكذلك ظهرت وزارة المالية وكذلك وزارة الخارجية. لكن الملك عبد العزيز في آخر 20 سنة من عمره بدأت الرياض تنمو نمو إلى حد ما مدني، يعني دخل البناء المسلح، دخلت مولدات الكهرباء، دخل التلغراف أو خلينا نقول البرقية حقيقة، ودخل كذلك أيضا خطوط الهاتف، وبدأ تمهيد الطرق، يعني ما نقول إلى في آخر عهد تعبيد الطرق، يعني صار طريق المطار
والقطار.
دخل المطار وانشئ المطار وصارت الطائرات، وبدأت كذلك القطار، وبدأ من خلال يعني إنشاء افتتاح محطة القطار بدأ الدخول البضائع للمدينة الرياض.
سهلت
بشكل كبير. نعم. بدأوا الناس يتعاطون مع البناء المسلح، بدأ وصل البلوك، وصل الأسمنت، وصلت المواد الأجهزة الكهربائية، وصل. فهنا بدينا ندخل الحياة المدنية. هذا كله في آخر عهد الملك عبد العزيز. يسأل السائل يقول ليه ما كانت بالبداية الأولى، البدايات الأولى 32 سنة كانت هذه عهد بناء وضم كافة أقاليم المملكة. أسألك أبو ياسر عن المرحلة اللي المهمة الآن في النقلة المدنية لمدينة الرياض اللي في بداية عهد الملك سعود، يعني البداية الأولى لعهد الملك سعود، هنا بدأت الرياض تشق طريقها نحو يعني خلينا نقول التوسع الحضري. الأمين الأسبق كان رئيس البلدية قبل يكون أمين، الأمير فهد الفرحان، له قصة في تعيينه من قبل الملك سعود، ودي أسمعها الله يحفظ.
الملك سعود لما تولى الحكم عام 1373 1953 ميلادي، بعدها بشهرين استدعى مستشارينا وطلب منهم أنهم يعرضون عليه أسماء، يعني يختاروا لهم واحد أنه يصير رئيس للبلدية. عرضوا عليه الأسماء واختار فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود أنه يكون رئيس البلدية. أبلغ الأمير نايف اللي هو أمير الرياض بأنه يبلغ فهد الفيصل أنه يكون بالأمر السامي. استدعى الأمير نايف الأمير فهد الفيصل وقال له التعليمات تقتضي بأنك تكون رئيس للبلدية. قال له ما أنا ما أنا أنا ما عندي خبرة في البلديات، أنا خبرتي كلها في الحروب والغزوات والإمارات، لأن كان أول أمير الضفير للباحة وأمير للقصيم وكان نائب لأخوه عبد الله في القصيم كذلك، وأنا ما عندي خبرة في البلديات ولا أقدر أسوي شيء فيها. قال إذا وأنا أعتذر، قال تبي تعتذر رح لطويل العمر اللي هو الملك سعود وبلغه أنك ما تقدر. راح للملك سعود وقابل الملك سعود وقال له أنا جاي أعتذر، قال عذرك غير مقبول وأنا أعتبرني أنا رئيس البلدية وأنت اللي أشتغل، وش بعد تبي؟ قال أبي صلاحية. قال أنت الملك سعود يعني صلاحية مفتوحة. قال جلبتها. بدأ الأمير فهد يشتغل في البلدية. أول ما بدأ مسك ملفات البلدية جمع كبار الموظفين في البلدية وجلس معهم، وكان عدد الموظفين والعمال اللي يشتغلون 90، وكانت ميزانيتهم 800,000، يعني ميزانية متواضعة وعدد العمال والموظفين بسيط جدا. وكانت مهمة البلدية في ذاك الوقت اللي هو النظافة، وكانت رش للأرض عن الغبار وعن كذا، ورش بعض المبيدات
والإضاءة، الإضاءة والنظافة
فيما بعد الإضاءة
والمراقبة الأسواق
فيما بعد الإضاءة يا أبو محمد. وكان مهمتهم بسيطة. لما جاء بعد الفيصل لا تغير الموضوع بعد، ولا الموضوع الآن اللي يبون، أخذ الملفات اللي شاف احتياجات احتياجات أهل البلد. إيش كانوا يبون؟ كان أول شيء يبونه كانوا يبون الموية، ما عندهم موية أول. فكانت الموية في عهد الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز كان في عهده استدعوا شركتين أمريكية وألمانية وحفروا بعض الارتوازات، فكان أفضلها في نمار، فكانت تغذي بعض الخزانات في الرياض، وكذلك حفروا في الحائر. اللي في الحائر ما لقوا شيء، اللي في نمار لقوا موية بس إنها مهيب كافية أن تغطي السكان الرياض. في عهد الملك عبد العزيز كانوا يحطون في كل شارع بدايات الموية بزبوز اللي هو الصنبور، وكانوا الناس يعني تعتبر هذه بالنسبة لهم نقلة، جاهم الموية، جتهم الموية حولهم، فكانوا يجيبوا اللي يجيب قدر واللي يجيب سحالة كبيرة واللي يجيب معون ويصبوني ويروح البيت، يعني قريب من بيته. تطوروا الناس وصاروا يحطون ليات، فكان كل بزبوز عند مثلا شارع آخر الشارع أو عند مسجد تلقى عنده 20 لي، هذا بيت آل فلان وهذا البيت آل فلان وهذا بيت آل فلان.
هذه كانت في عهد الملك سعود،
هذه قبل الملك سعود،
قبل الملك سعود.
اي لكن لا إيه.
بداية عهد الملك سعود
ما رضى فهد الفيصل بهالوضع هذا، ولا كذلك الملك سعود بهالموضوع هذا. فبدا اول ما بدا بملفاته القويه اللي هي ملف المويه، جابوا شركه امريكيه وبداوا في حفر في الحائر. طبعا الحائر هذا جنوب الرياض يبعد تقريبا 50 او 40 كيلو، فبداوا بحفر الارتوازات في ذاك. كان الملك فيصل يقول لهم أنتم بلاقين موية، يعني زي يراهن بأنه يقول لك تراكم أنتم بلاقين موية. قال إن شاء الله أنك تشوف الموية يا طويل العمر. فقال إذا جت الموية قومني لو أني نايم. فبعد 4 شهور وكان الأمير فهد الفيصل يحضر معهم شبه يومي يشرف على الحفر، وحتى يوم الجمعة يعني 7 أيام شغل في، وكان مركز على أن الموية تجي، لأن الموية عصب الحياة والناس تبي موية، إذا جت الموية يعني إن شاء الله بتزين أمورهم. بعد 4 شهور أو 5 شهور صبت الموية. طبعا أقاموا خزانات كبيرة في الرياض، أكبرها اللي بشارع الخزان لشارع فيصل من تركي آخره، هذه أكبر الخزانات تسمي شارع الخزان عليها. فصبت الموية في نصف الليل، والمويه طبعا قويه، تجي قويه مره. فاتصل فهد الفيصل على قصر الامير فيصل ابن عبد العزيز يوم كان ولي عهد، قال لهم أبي فيصل بن عبد العزيز، قالوا وش تبي؟ قال قومون أبي ضروري. قال ضروري؟ قال ضروري. رد عليه قال وش تبي؟ قال صبت الموية. قال صبت الموية أكيد؟ قال أكيد. وياخذ سواقة ويركبون السيارة ويروحون، شاف الموية الملك فيصل الله يرحمه يوم انه ولي العهد، واستانسوا حتى كلهم مبسوطين ومستانسين وجود موية وبهالكميات الكبيرة. يعني كانت فرحة ومناسبة كبيرة في تلك الفترة.
هي طبعا تتم الحديث أبو ياسر، فعلا يعني كان هذا التحدي قائم بين الملك فيصل وقتها كان ولي العهد، وكذلك أمين مدينة الرياض، يبدو لي قبل تسميته أمين مدينة الرياض كان رئيس البلدية. والأمير فهد الفرحان أيضا ترى طلب شركة، ويبدو أنهم ما أعجبوا شغلهم، أبعدهم جاب شركة ثانية، وكان يتحدى على يعني هو مشروع تحدي معه. وفعلا كان من بداية المشاريع الأولى، أيضا أنه من ذي قراراته الأولى أنه بناء نقل أو ترقية بلدية الرياض إلى أن تكون أمانة مدينة الرياض، هذه النقطة مهمة. أيضا بنى لها المبنى الجديد اللي هو على شارع الوزير، وافتتح في 75 هجري. لكن أيضا ترى الفترة اللي قبلها وحتى في فترة الملك سعود كان موزع في مدينة الرياض اللي هي الصنابير هذه، اللي كانت المضخة الماصة. المضخة الماصة هي طبعا الضغط في الفيزيائية، تعرف أن درسناها حتى في الفيزياء، تضغط الماء وكان يطلع الماء من جوف الأرض، فكانت آبار فيها مضخة ماصة وكانت موزعة على أحداها. فالرجال في الصباح يعني مصالحهم، يطلعوا مصالحهم وأعمالهم، تعرف بادية التوظيف تلك الفترة مدينة الرياض ويعني في المملكة على وجه العموم. فكان رجال يظهروا في الصباح باكر لمصالحهم الحكومية والقطاع الخاصة والأسواق، وتخلو البيوت من الرجال والطلاب يذهبوا للمدارس، بدايات المدارس النظامية وبعد الكتاتيب. النساء كان هذا الوجه الحاضر المشهود لمدينة الرياض، النساء كله يروي الموية، كانوا يأخذوا من المضخة الماصة هذه. هذه المرحلة لما جاء الأمير فهد الفرحان أدخل طبعا دخل الماء، صار عنده حزمة كبيرة من المشاريع إن بنتحدث عنها، لأنها أحدثت نقلة كبيرة لمدينة الرياض.
طبعا محمد تعرف الرياض في قلب الجزيرة العربية، في صحراء ما فيها موية. يعني الرياض كان يعني ما تجيها المياه إلا بوقت السيول، والآبار ترتفع شوي وتزين، ولكن وبرضو بعض البيوت الكبار تلقى فيها بير، لكن أحيانا بعض الآبار هذه تنزل الموية تروح ما عاد يلقون موية. فكان يعتبر تحدي كبير لفهد بن فيصل الفرحان في ذاك الوقت أنه وصل الموية لكل بيت. بقي ملف آخر لفهد بن فيصل الفرحان اللي هو السيول. كانت السيول إذا جت أبو محمد للرياض كانت تغرق بعض الأماكن، وخاصة الوتر اللي هو وادي البطحة. وادي البطحة اللي يصب برفيع، ووادي آخر في تقريبا شمال الشرق كانوا يصبون في وادي البطحة. إذا جت السيول القوية والأمطار تشيل اللي قدامها، خيام، سيارات، أوادم، حتى بعض سنة من السنين يعني مات بشر يعني في ذاك الوقت، يعني معدودين بالأصابع لكنهم مات كم شخص في ذاك الوقت، وهذا كان يعني غير مرضي يعني. وبدأ بعمل اللي هو مجرى وادي البطحة. وادي البطحة أول شيء وسع مجرى وادي البطحة، وبعدين أقام عليهم زي الطوي، حجر يمين ويسار. شفته وأنا صغير، شفته قبل ما يردمونه ويطمونه، وكان من يمين ويسار زي الحجر، ووسعه وصار يعني كبير أكبر من أول. وجوه المهندسين بعد ما خلصوا وقالوا له يعني الشركة اللي استلمت المشروع إن خلصنا، وإذا يعني بتشوفه وكذا. فقال بيجي مهندس كبير ويشوف المشروع وبيعطينا النتائج. فقالوا يعني وين ذا المهندس الكبير؟ قال المهندس الكبير السيل هو اللي بيختبر شغلكم هذا ويشوفه إن شاء الله، ونشوفه إذا ما في شيء ولا. فكان هذه من الأشياء. طبعا مو بس وادي الوتر وادي البطحة فقط، حتى في إشميسي والبعض الأماكن كانت فيه مجاري وديان، فعدلها وزينها ووسعها ويعني اردامها وطمها، حتى يعني زي وادي الوتر وادي البطحة وين يصب؟ يصب إلى منفوحة، يعني يصير آه. منبوعة تقريبا تصير على شكل دلتا في في آخرة، وكان يصب في، فكان في انسيابية بعد ما جاء السيل وشافوه كذا. هذا بالنسبة للأودية والسيول محمد.
نعم، أيضا الأمير فهد الفرحان من مدينة الرياض، يعني في البداية الأولى مع موضوع المياه والآبار بدأ الفكرة. أول هو طبعا جاء مدن العالم ودول العالم وكبار العواصم في العالم على أساس يستفيد من تجاربهم، وخصوصا برضه تجاربهم في المدن الصحراوية مثل مدينة الرياض. هو أيضا يعني من يعني بدأ في فكرة وبادر في فكرة بناء السدود، لذلك بنى سد وادي حنيفة في عهد الملك سعود تقريبا في 76-56 ميلادي، كذلك أيضا وادي سد نمار، لا زالت اللوحات موجودة إلى الآن. يعني بنى السدين هذه وحقيقة استفادت فائدة كبيرة منها الرياض. أيضا الأمير فهد الفرحان يعني لما توسع بجهازه استقطب عدد كبير من الخبراء والمهندسين، مهندسين زراعيين، مهندسين في باطن الأرض، مهندسين جيولوجيين، أيضا في التخطيط الحضري والتخطيط الشبكي لمدينة الرياض. وهنا بدأ يعني يعطي الوجه المدني الواضح والحضري الواضح لمدينة الرياض. من يعني خلينا أقول لك كذا من البداية الأولى من عهد الملك سعود. في نقطة مهمة لما السيل، لما ذكرت السيل، هو السيل اللي كان هو الاختبار الحقيقي وهي السبب حقيقة اللي سنة الغرقة، سنة الغرقة 1376 اللي هي 56 ميلادي اللي وافقت العدوان الثلاثي على مصر. فالسنة هذه طبعا ديمة على معظم المناطق الوسطى والشمال شرق الجزيرة العربية من الكويت إلى جنوب نجد، استمرت ليالي طويلة، قيل إنها وصلت أكثر من 3 أسابيع. فتهدمت البيوت، خصوصا البيوت وقتها كانت من البناء الطيني، ولجأ الناس بعد الله سبحانه وتعالى إلى البناء المسلح اللي ما انتهى تو، كان عظم يعني في القصيم، لجأوا الملك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى مستشفى الملك سعود، كان عظم وقتها ببريدة، وعدد من المتطلعوا للجبال الناس لها صور طبعا سنة الغرقة في الرياض وفي الكويت وفي القصيم. هذه السنة حقيقة هي عجلت كثير من المشاريع، منها طبعا انتهت فيها السدود، وكذلك أيضا صارت اختبار للأودية. الرياض يمر فيها عدد من الأودية تعرفها طبعا، اللي هو وادي برفيع ووادي أو يعني خلينا نقولك مجرى برفيع، وكذلك وادي الوتر اللي هو وادي البطحة، ووادي ليسن اللي هو الآن عليه سوق ليسن فالي، تحريف الاسم هذا ليسن فالي يعني وادي ليسن، والأودي ونمار طبعا
وادي حنيفة.
وحنيفة نمار وحنيفة شق الطريق، لكن اللي تشق الرياض في المنتصف اللي هي مثلا وادي الوتر ده. ويمكن ليسن شوي يعني
صحيح.
في تقريبا 62 هجري، في بداية الستينات الهجرية الأربعينات الميلادية، سنة صار فيه جد ما في أمطار، فجاعت البعض يعني ما في أمطار ولا فيه، فجاعت الحلال والكثير من بطون القبائل نزلت إلى الرياض. ولما نزلت إلى الرياض تبحث طبعا عن الماء اللي توفر يعني، فهذا في عهد الملك عبد العزيز أسكنهم الملك عبد العزيز، كانت بطون من سبيع وحرب وعتيبة، أسكنهم في اقتطع لهم البطحة، فكان أول من سكن البطحة هم بطون من حرب وسبيع وعتيبة، وسكنهم والمرقب كذلك، فنزلوها واستقروا في الرياض. وبعض بطون مثلا من طير وبعض القبائل نزلت في منفوحة اللي تسمى منفوحة الجديدة، وانشأ الملك سعود الحي اللي هو كان يسمى حي البادية اللي هو حي منفوحة الجديدة، انشأ الملك سعود في البداية الأولى مع انشاءه لمدينة حي الملز. حي الملز اللي هو مدينة الموظفين، هذا خلاص هو النقلة الواضحة لمدينة الرياض، نبنيجي عليه. لكن أنا أذكر هذا كله طبعا، أقصد أن الهجرة كانت كبيرة لمدينة الرياض، لما توفر الماء وتوفرت المصالح والوظائف والمدارس، ما قد ما أقول لك الجامعات، الجامعة جت في سنة 77 يعني تقريبا في رابع سنة من عهد الملك سعود أو خامس سنة من عهد الملك سعود، صار في جامعة، في معاهد، في كليات، في أيضا طبعا وظائف حكومية. فهنا نزلت القبائل ونزل سكان البلدات الصغيرة والقريبة من الرياض إلى الرياض طبعا.
على طريق أبو محمد أنك قلت السيول في ذاك الوقت والسدود، طبعا سد وادي حنيفة لما أنشئ في بداياته، في طبعا هو جنب هجرة لبن في القرشية، أنشئ أبو محمد في 8 شهور، هذا السد العملاق الكبير هذا في 8 شهور سلم عقده في ذاك الوقت 8 شهور. بعده أنشئ سد وادي نمار. طبعا أنشئ سد وادي نمار بسبب ما السبب الأول أنه كانت فيه اللي هو مضخات وارتوازات اللي تغذي للرياض، وكانوا مضطرين أنهم يسوون سد في 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 نمار. جت الشركة وسوت السد، وكان فيه طبعا تعرف أي مشروع ولا شيء لازم يصير فيه بعض المعارضين، كان فيه بعض المعارضين من أهل النخيل، من أهل حمود ومن أسرة تانية من النمر موجودين في وادي نمار، وراحوا للملك سعود وقالوا بن فيصل جاء وسد عنا السيل، سد عنا السيل. فانتهى المشروع وجاء في ذلك السنة سيل وأمتل السد. لما أمتل السد رجعت آبارهم ترد من الموية والوادي غايل، فسووا حفل أو عزيمة لفهد الفيصل اعتذار على ما يعني على شكواهم للملك سعود، يقول ما كنا نعرف إنه بيصير لنا زي كذا. فكان ما يلتفت للأشياء هذه فهد الفيصل، وهو يعرف إنهم يجهلون بعض الأمور مثل هذه.
نفس القصة هذه، بس أنا ودي أخرها شوي للمشاهدين، بس أبي أرجو أنهم يذكرونها. يعني نفس القصة هذه حدثت بعد أن أنشاء حي الملز، بس خليني أقولها في وقتها أفضل أبو ياسر، ولا تبين أقولها الحين؟ بس
لا، خلها في وقتها يكون
أفضل. طيب خلينا نقول بوقتها، لأن الناس عارضت توجهات الأمير مدينة الرياض وقتها الأمير فهد الفيصل فرحان، وبعد 30 سنة يعني
اتضح شيء آخر،
اتضح شيء آخر وجو يشكرونه طبعا.
صحيح.
ندخل المرحلة التخطيط الحضري لمدينة الرياض. يعني
أبو محمد في منتصف السبعينات الهجرية بدأ دخول الكهرب، كانت البداية من والفكرة من سليمان المقيرن وسعد التخيفي. الشخصين هذول شافوا بعض القصور وبعض البيوت الكبيرة عندهم مولدات كهرب، فجاتهم فكرة أنهم يجيبون مولدات كهرب يسمونها مواطير أول، فيبدون يعني يولعون بعض البيوت. اجتمع الشخصين هذول وراحوا للملك سعود وقالوا له الفكرة،
استثمار طب
استثمار إيه. فقالوا أن نبي نجيب مكاين ونولع بعض أغلب بيوت الرياض. فرد عليهم الملك سعود بهذا اللفظ، قال إن نعين ونعاون، نعين ونعاون. فبدأوا الآن خلاص جاءهم الضوء الأخضر من الملك سعود، فبدأوا يشتغلون ويجمعون الفلوس، بيسوون مساهمة شراكة، فبدأوا يجمعون الفلوس من التجار ويجمعون الفلوس من المواطنين، سواء فتحوا مساهمة واستاجروا بيت في الحلة الداخلية. وكان في البيت هذا في 2 من الموظفين من التخافة من الهضرمة ساكنين في نفس البيت، وكانوا يجمعون المبالغ، وكان في 2 موظفين كذلك من أهل الرياض يجمعون، وجمعوا تقريبا 3 مليون دولار. هم يبون دولار الآن، بيروحون بيشترون مولدات كهرب. فكان من ضمن التجار اللي هو محمد الجبر. محمد الجبر هو تقريبا اللي عارف، وكان يسافر للهند وللخليج وبعض الدول، وكان يعرف هو اللي بيدبرهم يعني، ويعرف وين بيجي منه. سافر إلى سويسرا، طبعا في مقولة أنه سافر لكندا، لكن أنا لقيت له لقاء في صحيفة الإمامة أنه سافر إلى سويسرا. سافر إلى سويسرا واشترى 3 مولدات، واشترط على الشركة أن ترسل معهم 5 مهندسين يدربون بعض الموظفين في الشركة عشان كيف يشغلونها في الرياض. فجابوا 3 المولدات هذه، واحد حطوه في شميسي مكانه تقريبا موجود حتى الآن اللي هو جنوب المستشفى الشميسي، واحد في الملز اللي هو تقريبا شمال شرق المعهد الملكي جنب الثانوية التجارية سابقا، والموقع الثالث في قريب من مجمع قصور المربع، لكني ما قدرت أحدده بالضبط، لكن جاءوا 3 مولدات. وبدأوا في البداية أنهم يربطون البيوت بكياب اللي أسلاك، وكانت بداية سهلة، وكانوا الناس يعني مجرد يبغون ضوء فقط في البيوت، ما كانوا يعني يحتاجون المكيفات ولا ثلاجات ولا شغلات، يبي لمبة يعني بالعربي لمبة لمبتين بالكثير للبيت. وكانت طريقتهم يمد سلك ويخرم على البيت الثاني ويدخله على السلك الثاني ويمشي، ما في عدادات ما في أي شيء، اللهم هم يحددونها. البيت الصغير ب3 ريال، البيت الوسط ب5 ريال، البيت الكبير ب10 ريال. هذه الفواتير، هذه البدايات. استمر هذا الوضع تقريبا سنوات، حتى وأول ما ولع في البداية ولعت قصور المربع في بداياتها في عهد الملك سعود، واشتغلت المولدات هذه كانت برضو تغذي القصور الناصرية. جاء يوم من الأيام وطفت المكاين هذه وطفى القصر، واجتمعوا الجمعية العمومية في الشركة ورفعوا رأس المال إلى 9 مليون دولار. وسافر محمد الجبر إلى أمريكا واشترى مكاين جنرال ووستنغ هاوس وجابها إلى الرياض، وكبرت الشركة الحقيقة من ذاك الوقت، وهي بدأت تكبر وتكبر وأكثر، وحتى أنهم رفعوا التعريفة على الناس وبدأت الأحمال يعني تزيد عليهم، وبدأت الشركة تتحرك في ذاك الوقت،
بدأت تستوعب. حتى كانت الخطوط يعني كانت يعني الوات كان بسيط يعني ما يقارن بالوات.
صحيح ده.
هذه البداية طبعا هذه كانت في نهاية عهد الملك عبد العزيز وبداية السعود، يعني التوسع هذا بالكهرباء. ندخل أبو ياسر على الرياض الحضرية، التخطيط لمدينة الرياض ودخول الصروح والمباني الحديثة لمدينة الرياض والبناء المسلح والأجهزة الحكومية. الفترة هذه طبعا فترة الملك سعود، أول من أول قرارات أنشأ مجلس الوزراء، طبعا هو كان الملك عبد العزيز رحمه الله عليه كان يعني مجهز يعني أجندة المجلس كاملة وكان بيعلن عنها، لكن مرض الملك رحمه الله عليه أجل الموضوع. فلما استلم الزمام الحكم الملك سعود بالمباشرة يعني أعلن مجلس الوزراء، ومن ثم نقل الوزارات من مكة المكرمة وجدة إلى الرياض، وهذا أيضا نقلها استحدث لابد أن نكون يعني بناء مقرات لها، فتم التوقيع مع شركة المقاولون العرب فأنشأت يعني المقر الوزارات في طريق الملك عبد العزيز اللي هو كان وقتها كان يسمى طريق الملك سعود اللي هو طريق المطار القديم، وكان هو أحد أول الطرق اللي يعني شقت في مدينة الرياض. أنشأت الوزارات، انتقال الوزارات لمدينة الرياض نقل الموظفين عدد كبير من الموظفين انتقلوا لمدينة الرياض، فصار في أزمة مساكن، يعني الموظفين يحتاجون مساكن، وناهيك على أن الهجرة أصلاً لمدينة الرياض بحكم المدارس والمرافق الحكومية والأعمال والمصالح والمياه، توفر المياه. فبدأت الهجرة تضاعفت مع نقل الموظفين لمدينة الرياض، فصار في زحمة، فزاد المتر العقاري وزاد أيضاً الأجار في مدينة الرياض. وتعرف وقتها كانت البيوت طينية وكانت تكون غرفة أو غرفتين كانوا يأجرونها يعني، وكانوا يأجرون بمبالغ عالية. هنا على أساس يعالج الملك سعود المشكلة طبعا رفع له الأمير مدينة الرياض الأمير فهد الفرحان الإشكال، فأمر الملك سعود وأعطاه يعني شرح له المشكلة وأعطاه حلول، فوافق الملك عبد العزيز على الحل اللي هو إنشاء مدينة للموظفين. فتم التوقيع مع 4 شركات لإنشاء مدينة كاملة للمواطنين الموظفين، فلذلك صار هو حي برجوازي.
الشركات اللي عرين،
عرين والبحر الأحمر والزهراء السعودية. نعم. وقع مع عرين على بناء 350 منزل و360 وحدة سكنية، يعني إما دور أو شقة، يعني 350 منزل و360 وحدة سكنية. ووقع مع البحر الأحمر 500 منزل و300 وحدة سكنية، كانت البحر الأحمر هي الأكبر. ووقع مع شركة الزهراء 200 منزل اللي هو حي الزهراء الحالي في مدينة الرياض عند الملز وشمال الملز. ووقع مع الشركة السعودية 100 منزل، فمئة منزل للشركة السعودية و200 للزهراء.
كم المجموع تقريبا؟ كم
المجموع؟ فوق 1000 بشوي، لكن أنا جمعتها لو افترضت أنه كل منزل فيه 8 أشخاص، تعرف الأسرة كبيرة بشكل فترة، وخلينا نقول الوالدين ومعهم 6 أبناء فرضا، لو قلنا تقريبا يعني المنزل فيه 8 أشخاص والشقة إلى تقريبا إلى 6 تزيد أو تنقص
صح.
لكن في المقابل يطلع يعني 16,000 إلى 20,000 يعني مواطن سكن فيها في فيها
هذا في حي الملز،
في حي الملز
ولكن ما كان يسمى حي الملز اول،
كان يسمى مدينة الموظفين
وكان يسمى الرياض الجديدة.
الرياض الجديدة اسوء كان تعرف المدن ذيك الايام طفرة التسميات هذه،
وكان يسمى حي المثقفين
مصر الجديدة نيويورك وهكذا، فسميت الرياض الجديدة وكان بعيد عن الرياض شمال شرق الرياض. فهنا لما بدأ بشق الطرق الأمير فهد الفرحان وضع شارع جرير، شارع فرزدق، شارع المتنبي، شارع أبو العلاء المعري، شارع وطرق الملز الحالية طبعا ما بين 40 و30 و36 و50، وضع شارع 60 متر هل هو شارع صلاح الدين الأيوبي. فجاء عدد من السكان مدينة الرياض من النخب يعني اللي كانوا طلبة ودارسين يعني وقتها، وكانوا يعني بداية حياتهم الوظيفية، فشكوا للأمير فهد الفرحان، جاءوا لهم في الأمانة وقالوا كيف يعني أنت أولا بعثت الناس واستعدت مدينة جديدة، ما عليش نقول التوسع، لكن إيش الطريق هذا اللي هو يعني تقريبا إلى 60 متر عرضه، جدا جدا مبالغ فيه بشكل كبير،
يعتبر طريق ضخم
كبير
في ذاك الوقت،
كانوا حتى للطيارات كانوا يقولون كبير. فقال لهم بكرة تشوفون إن شاء الله، يعني هم يا قال بكرة تشوفون إن شاء الله. راحت الأيام، أحد اللي كانوا يشكون وجايينوا للمكتب أبو مازن رحمة الله عليه اللي هو الدكتور
إبراهيم
الأستاذ إبراهيم العنقري اللي هو وزير، كان وكيل وزارة الداخلية مع الملك فهد، ثم أصبح وزير الإعلام وكذلك وزير البلديات ووزير الشؤون الاجتماعية أيضا ثم وزير البلديات. فلما تبوأ وزارة البلديات، هذا الكلام صار في عام 1404 يعني سنة 84 هجري، يعني بعد الأحداث هذه بثلاثين سنة، بعد شق الملز وبناء الملز في 30 سنة.
هذا عام الحين نتكلم عام 1300،
هم جو يشكوا في عام 1374 تقريبا أو 75، بعد بثلاثين سنة دارت تغيرت الأمور، أصبح إبراهيم العنقري رحمة الله عليهم جميعا يعني وزير البلديات. أول يوم يعني تبوأ في وزارة البلديات طلب أنه يطلع الطائرة العمودية على مدينة الرياض يأخذ جولة، يوم ما شاف طلع في فترة ذروة خروج الموظفين لأعمالهم، فشاف كل ميادين الرياض شوارع الرياض فيه اختناقات إلا طريق الملز، فعلى طول لما نزل أمر أنه يعجل في يعني إقامة تكريم للأمير فهد الفرحان، وقتها كان متقاعد
عام 1404
في عام 1404، قال تكريم مباشر الأسبوع القادم للأمير فهد الفرحان. فلما جي كرمه ذكروا بالقصة، قال أنا كنت من الناس اللي جو يعني كانوا يشكوا. فكانت لطيفة، هذا امتداد للحديث اللي انت ذكرتها تو قبل شوي انك تقول شكوه، طبعا
موجود في اليوتيوب هذه.
نعم.
وش كان يقول؟ كان يقول إبراهيم العنقري يقول هذا جنون، هذا جنون يعني نعم. هو يعني هم صديق نعم. اللي جالس قاعد يشوفه انه ينقل هالموظفين في الخرى في البر يعني في البر يعني نعم. نقولها، وهو شارع 60 يعني الشوارع عندهم على 4 متر وعلى 6 متر، وهذا حاط شارع 60 وإلى الآن وهو يعتبر شارع وسيع، يعني تخيل في من 70 سنة أو 75 سنة إلى الآن يعني.
نعم، وهو لم يمر بأزمات يعني اختناقات إلى يومنا هذا، كثير ما مر مثل غيره بأزمات، يعني مثلا طريق المطار اللي هو طريق الملك عبد العزيز 40 مسافته، وكان مقرر له أنه يوضع 20، لكن بعد يعني دافع كثير الأمير فهد الفرحان للتوسعته إلى أن على قدر استطاعته يعني أقنعهم في 40، هو كان يحتاج أكثر.
لكن في المقابل كان يعني الملز جالس يشتغل، وكذلك عليشة، يعني عليشة هو يعتبر في الغرب وحي الملز في الشرق.
إيه بس بعطيك الفوارق أبويا، إحنا ليه نقول الحي الملز هو الممثل الحقيقي لتوسع للرياض المدنية؟ ليه؟ أسباب واضحة، يعني نشأ عليشة والفاخرية وحتى الناصرية نشأت كأحياء سكنية لطبقة يعني ميسورة الدخل، يعني مثال
علية القوم،
علية القوم أو ميسورين الدخل
والأسرة يعني البالكة.
نعم، لكن لما تجي للحي هو حي سكني، لكن لما تجي حي الملز حي المال والأعمال والإدارة والاستثمار والسكن. يعني أضرب لك مثال، الملز كان وقتها كأنه مدينة قائمة، كأنك خططت مدينة جديدة، لذلك سميت الرياضة الجديدة. فيها خطط فيها الملاعب كرة القدم وهذا تقدم، خطط فيها المكاتب العامة هذا تقدم، فيها وضع فيها بهو الأمانة للمراسم مستقبلات الرسمية، وضع فيها الحدائق العامة وبكثرة، وضع فيها الطرق الرئيسية طبعا والمباني الأبراج وإسكانات الموظفين اللي ذكرناها طبعا، كل هذا كان في الملز. أيضا وضعت فيها المستشفيات والمراكز الصحية، يعني أقصد الترفيه، يعني كأنك أنشأت مدينة متكاملة. لكن لما تيجي للأحياء الفخرية وعليشة تلقى حدائق، تلقى معظمها بيوت منازل، لكن ما تلقى في شكل كبير، ما تلقى ملاعب، ما تلقى مثلا أبراج استثمار وقطاع خاص.
لازم أبو محمد في يعني شغل مع فهد الفيصل مع
الأمين. فهد بس أذكر لك الملز لما ذكرت لك أنا عرين والبحر الأحمر والزهراء والسعودية، عرين استلمت اللي على شارع الجامعة شمال وجنوب، هذه استلمتها شركة عرين كانت الكمال أدهم استلمتها، قلت لك بنت 350 منزل و360 وحدة سكنية، هذه عرين على شارع الجامعة. البحر الأحمر اللي هو طال عمرك من شارع الأربعين وجنوب إلى الملعب الملز، من شمال ملعب الملز النادي الأدبي، كذلك حديقة الملز اللي حديقة الأمير فهد الفرحان، وشمال روح شارع جرير شارع الأربعين، هذه كلها، وشارع البحر الأحمر اللي عليها مطاعم غوار والكرامة، هذا كله يسمى البحر الأحمر. وكان في سبخة، يعني كانت مياه كان تتجمع فيها المياه ما تشفطها الأرض، وقيل أنه سمي البحر الأحمر عشان السبخة هذه، والحقيقة أنه سمي علشان الشركة، والشركة هذه أنشأت 500 منزل و300 وحدة سكنية، هذا موقعها. الموقع الثاني شركة سعودية 100 وحدة سكنية، وشمال الملز اللي حي الزهراء أنشأت 200 وحدة سكنية.
طبعا هذا كله في عهد الملك سعود، وفهد الفيصل كان يشتغل فيها. في المقابل في الملز كان يشتغل برضو في وسط الرياض، ابو محمد في وسط الرياض وش كان يشتغل؟ كان يوسع الشوارع. يعني اضرب لك مثال، مثلا شارع الضيرة وشارع العطايف وشارع السويلم، هذه الشوارع الثلاثة كلها نازلة من الشمال للجنوب والعكس من الجنوب للشمال، فكانت هالشوارع هذه تعتبر شريان في ذاك الوقت. تجي مثلا للشارع اللي شارع الفريال اللي راح المنفوحة، الشوارع أول كانت متعرجة وضيقة، يعني أحيانا الشارع تلقاها يعني ماشي ثم يميل بك شوي ثم أحيانا ممكن يصير سد، بعد يصير طريق سد، فحاول يربط الشوارع يصير فيها شبكة، ويصير في منتصفها اللي منتصفها اللي هو جامع الإمام تركي والديرة. وكذلك أنشأ في عام 1385 اللي هي الساعة يا أبو محمد، والساعة لها قصة جميلة الحقيقة، أبي أسمعها منك.
الساعة في 85 يعني وافقت بداية عهد الملك فيصل، هي وافتتحت بالضبط في 29 ذي الحجة 1385، يعني آخر يوم في سنة 85 هجري في بداية عهد الملك فيصل. الساعة طبعا أنشأها الأمير أيضا فهد الفرحان،
هذه من آخر مشروع، آخر بصمة، يعني
آخر مشاريعه أنشأها طبعا في مقره الحالي. كانت يعني بالتعاون اللي استلمتها شركة التعاون العربي للضبيبان والصيخان، وسوى عقدها طبعا مع شركة ألمانية. وبعدين كانت لما أنشأ البرج وأنشأت الساعة، المهندس اللي كان يعني هو بناها أظهر صوت زوجته أنه تذكر
من جنسية لبنانية،
من لبناني، عند كل رأس ساعة تذكر أن الساعة الآن الساعة الواحدة الساعة ده. فبعدين يعني طلبوا منه أنه يغير الصوت إلى صوت رجل، فظهر صوته هو مع كل ساعة، رغم أنه ترى تنبه على الربع ساعة والنص ساعة والساعة إلى ربع، بس أنه تنبه بجرس فقط، لكن عند رأس الساعة ينبه بصوت المهندس هذا. بعدين شالوا الصوت كله خلوا منبه جرس يعني، وكان يوصل مداها إلى كيلوين يعني 2000 متر، والرياض كانت صغيرة وحركة السيارات قليلة وحركة المصانع حركة التجارة كانت قليلة، فكان يوصل صوتها بعيد مرة.
وكانت يا محمد توأمها في بيروت،
أيوة كان ما في مثلها في العالم في الشرق الأوسط. خليني أقول لك كان يمكن بس واحدة اللي كانت في بيروت، ويبدو أنهم برضو يعني هم حاكوا نفس أو قريب منه، لكنه تفوق هذا أيضا أنه كان من برضو بعدين في أصبح من الرخام، وكان ميناها أبيض وحدد أيضا ثقلها وارتفاعها، وتميزت طبعا الساعة يعني صارت معلم من معالم المدينة.
وبعض بعض الأهالي يحسبون اللي تتكلم اللي كانت أول شيء صوت امرأة يحسبونها بداخلها.
إيه.
ويعني لك تتخيل إن ساعة في ذاك الوقت الناس بعضهم ما عليها ساعة في ذاك الوقت. فما بالك بساعة بهذا الحجم وتتكلم، وكان الصوت يسري يا أبو محمد. أول شيء ما في مكيفات والسيارات قليلة، وكان الصوت يسري، فكان على كل رأس ساعة عند الإشارة تكون أنا سمعتها بهذا الشيء. نعم. عند الإشارة تكون الساعة كذا كذا، فكانت صوت يسري، وكانت تعتبر دوار هي، وكانت ميعاد للناس يعني يتوعدون عندها، وين وعدك الساعة، وين بتروح للساعة، وعدنا الساعة، فكانت وعدون عند الساعة لأنها صارت السنتر في الوسط بالضبط في الرياض.
نعم طبعا، وزودت في مولدات خاصة فيها في حال صار في انقطاع للتيار الكهربائي تستمر يعني أساس ما تنقطع، وكان أيضا المولدات هذه من فترة لفترة تتجدد. بس الناس اللي ما تعرفه يعني بعض العامة حتى يمكن الباحثين أنه ترى الساعة هذه كانت مسبوقة بساعة شيدها الملك عبد العزيز في مجمع قصور مربع في الستينات الهجرية. أرسل الملك عبد العزيز إلى أوزمن اللي هو كان في القنصلية البريطانية بجدة، وطلب أنه إنشاء ساعة، وإنشأت ساعة. طبعا طلع يبدو لي يمكنه طلع مع شلهوب إلى أوروبا، يعني تعاقدوا مع الشركة وجابوا هنا عند طريق جدة، ومن جدة جابوا للرياض وأنشأوا برج للساعة، وذكروا الكاظمي في كتابه، لكنها كانت على برج طيني مزين بالجبس، الجبس الأبيض والسماوي، وكانت بديعة رغم أن على برج طيني كانت بديعة.
قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات من هذه، ترى
قبل طال عمرك تقريبا
في
20 لأنه كانت في بداية الستينات الهجرية، وهذه في منتصف الثمانينات الهجرية.
أي
طبعا هي الساعة في عهد الملك عبد العزيز إنشاءها أبطأ شوي، تأخر، صار في تأخر، إنشأت على مراحل لكنها إنشأت بالكامل، يعني أدركها الملك عبد العزيز سنوات طويلة. الساعة اللي في بداية عهد الملك فيصل طبعا هي اللي لا زالت الآن، أحدث لها تغييرات أكيد، لكنها طبعا هي على رأس شارع الثميري، وشارع يمكن برضو على جبر الخواطر والصفات.
لازلنا في وسط الرياض. نعم. ما نبي نطلع من وسط الرياض، فنبي نتكلم عن سوق الزل، وبنتكلم عن سوق الخام. طبعا سوق الخان اسم يستعجب من البعض، لكنه موجود اللي هو في شارع تقريبا في قريب يتقاطع مع شارع الثميري على مسجد الديوانية، جنب تقريبا قصر الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي. فهذا اسمه طريق الخان أو شارع الخان أو شيء اسمه الخان كذا، يعني بدون ما يقولون طريق أو شارع. وكان الخان هذا يعني جامعة اللي هو خان شليلة. خان شليلة يا أبو محمد يعني ما كان اسمها كذا خان شليلة، كان اسمها خان جليلة. جليلة هذه من هي؟ جليلة هذه جليلة بنت عبد المحسن بن سعيد بن درع الحنفي أمير الرياض سابقا، كانت امرأة صالحة، وكانت المرأة هذه تضع في هذا الخان موية وتمر للحجاج اللي جايين من فارس والعراق وشرق الجزيرة، فكانوا يمرون بها، وكان هذا اسمه المكان هذا اسمه خان جليلة، فكانت مشهورة بأكثر من مكان، حتى عندها بعض الآبار وبعض الأماكن في الوقت في ذاك الوقت.
نعم طبعا هو خان جليلة هو اسم تاريخي، وأنا حقيقة أوصي الحقيقة ويمكن توافقني أنه إعادة الاعتبارات التاريخية للأسماء أحياء مدينة الرياض وكل مدن المملكة. أيضا الخان ترى سوق
يعني موقع محمد، بعضهم ما يعرف موقعه.
موقع وين؟
خان جليلة
يعني هم الآن بيقول لك حي المنصورة.
لا مو بحي المنصورة.
لا هم الآن بيقول لك حي المنصورة، لكن هو لا تاريخيا لا منطقة معينة من حي المنصورة.
صح لنا قريب تقريبا في يعتبر شمال المنفوحة تقريبا هذا إيه. هذا خان شليلة. عندنا كذلك سبيكة في يعني مدام تكلمنا عن خان شليلة لازم نتكلم عن سبيكة. سبيكة هذه في شمال الرياض في الظهيرة في آخر الظهيرة مكان اسمه سبيكة. سبيكة هذه برضو امرأة صالحة عندها نخل والنخل هذا انتقل إلى آل تركي فيما بعد وال يعني بدأ الاسم هذا استمر إلى وقت يعني قريب وانشئ في النخل هذا بعد ما قطع انشئ مدرسة سميت مدرسة ابتدائية أولاد سميت سبيكة مدرسة سبيكة ثم غير الاسم إلى مدرسة المنصور في آخر.
حقيقة يعني قراءة الأسماء القديمة لإحياء مدينة الرياض لها تعليلات كثيرة احنا يمكن ذكرناها احنا في التويتر أنا وانت وذا شلقه وغميته و عدد من الأسماء القديمة كذا كلها ذكرنات أسباب مسمياتها والحقيقة أن سليمان رحمة الله عليه المؤرخ مدينة الرياض ذكرها بالكامل يعني الأستاذ خالد رحمة الله عليه. نأتي للرياض لما توسعت أبو ياسر في عهد الملك سعود مع الوزارات وإنشاء حي الملز. في الملز أنشأت مرافق مهمة حقيقة يعني بعدها أنشأت ثلاث مقاهي. خليني بكلمك عن وكلم الأخوان المشاهدين عن قصة المقاهي في مدينة الرياض. مدينة الرياض ترى تعرف المقاهي قبل يعني أيام البيوت الطين يعني الملك عبد العزيز أنشأ مقهين في مدينة الرياض طبعا مو بالمقهى الحديث المقهى القهوة وضع كانت القهوة إن الناس تجي ويكون فيها أوجار وتدخل وتتقهوى وزي ما زي مضيف ثليم وخريميس فكان القهوة نفس الشيء لكن يعني الضيوف الملك عبد العزيز اللي يجون من بعيد خصوصا سواء أوروبيين أو غيرهم ففصل الصيف ما يتحملوا وجود الموقد أو خليني أقول لك الأوجار داخل الديوانية هذه أو المجلس أو القهوة فكان الحر يتضاعف عليهم. أهالي بلدة معتادين على الأمر هذا فكان يتضايقون من الحر وذكرها فيلبي يعني ومنهم فيلبي كان يتضايق من الحر. فالملك عبد العزيز يعني عزل سوى عملين سوى طبعا قهوة داخلية وأنشأ قهوة منفصلة خلى الأجار والموقد وكلها غرفة بالحال بعيدة وخلى المجلس مجلس من دون قهوة بس تجي وتتقهوة فيجي ينزلوا فيها الضيوف قهوة قدوع وقهوة وجلسة وسمر مفتوح من ضيافة الملك الخاصة ضيوف الملك واحد خلاه للعامة عامة الناس وحتى بعض الضيوف كبار الضيوف لكن المحليين من أهل البلد وكان يشرف عليها الشلهوب
تسمى قهوة
شلهوب وأيضا في قهوة شلهوب داخل بيت شلهوب هذه خلق خاصة الشلهوب لكن هذه الملك عبد العزيز يشرف عليها شلهوب لضيوف الملك اللي من البلد. لكن لما يجوا ضيوف من خارج البلد والملك معاهم في فصل الصيف ما هم معتادين الحال فيدخلوا في القهوة هذه. هذه القهوة هذه بداية المقاهي في مدينة الرياض. في عهد الملك سعود الملك سعود عزز ونقل المقاهي إلى ما نسميها الآن المقاهي. خليني بقولك ثقافة الكافي شوب الآن الحالية هي ترى يعني امتدادها أو تأصيلها جامع عهد الملك سعود لأنه الملك سعود نقل المقاهي كما هي في الحجاز في كل مكان إلى مدينة الرياض طبعا أبعد عنها شيء اسمه الشيشة والأرقيلة أبعدها بالكامل وعطاها صبغة أنه تأخذ قهوة تتقهوة قهوة عربية طبعا وشاهي وفي عصيرات وفي جلسات على الطاولة وفي جلسات أرضية. هذه النقلة هي اللي بدأها الملك سعود. حتى أن الملك سعود يعني أو تذكر أحمد بن عبدان رحمة الله عليه أنشأ أول مقهى في مدينة الرياض اللي هو مقهى الزهور موقع على ميدان وزارة العمل الآن على شارع عمر بن الخطاب فأنشأه هناك وفتتح الملك سعود نفسه وحتى الملك سعود هو اللي تكفل في ضيافة الحفل يعني. ولما قدمت له القهوة هنا أيضا الملك سعود غير وأرجع القهوة للقهوة السعودية في المقاهي فصارت مقاهي يجتمع فيها الشباب يجتمع فيها النخب يجتمع فيها حتى عامة الناس
ثم كازونات اللي
تجي الكازونات لما أعطوه الملك في وقتها القهوة أعطوه يعني من يعني على سبيل التحديث أعطوه القهوة العربية السعودية القهوة السعودية بس بأكواب لها عرة يعني عروة فاستنكرها الملك قال لا القهوة تظل على ثقافتنا وأعاد الفناجيل اللي هي فناجيل القهوة وأصبحت في المقاهي هذه اللي هي مقاهي نقلة متطورة حديثة لكن بقهوة عربية سعودية. وهذا يعني ترسيخ للقرارات الأخيرة في أن القهوة السعودية. طبعا احنا تحدثنا في حلقة القهوة عن تسمية القهوة السعودية، وأصلها أن القهوة السعودية هي خاصة بالسعوديين، أنه طريقة تحضيرها. النقلة اللي بعدها جت اللي أنت ذكرتها الآن، أنه بدأ التوسع في المقاهي، أصبحت فيما بعد كازينوهات. غلط تسمية الكازينوهات، غلط، خطأ منقولة من الخارج، لكن هي المقصود فيها أن هي محل للقهوة والشاي والعصيرات والفطار والشطار واستجمام. لما ظهر التلفزيون فيما بعد أصبح في شاشة التلفزيون، كانوا يجتمعوا فيه على طاولات وجلسات خضراء، ويجتمعوا فيها الطلاب يذاكروا أو أي اثنين بينهم استثمار أو جلسة أو دردشة، أسباب بما يسمى في التاريخ ساحات الدردشة. هذه قصة الكازون، ما يسمى الكازونات اللي كانت ثلاثة، واحد كازون الرياض اللي هو مقهى الرياض اللي مكان برج الرياض الحالي،
صحيح،
وواحد في حديقة الملز اللي حديقة الأمير فهد الفرحان اللي في شارع 60 تقاطع الجامعة، وواحد في مطار الرياض،
ولها صور بعد.
نعم ولها صور. المقاهي هذه برضو من اللي أدخلت أنواع من الحلويات والمخبوزات، يعني أدخلت الشريك كان يعرفون الأول الدائري اللي هو مثل السميط التركي، أدخلت أيضا أنواع جديدة من خليني بقولك الدونات وما أشبهها والكب كيك وذي. ليه السبب؟ لأن أيضا الملك سعود أنشأ مصنع المطاحن في حي الملز، يعني أزيل في أيام الكورونا مصنع المطاحن، أدخل هو للمخابز طبعا، وكذلك أحدث يعني نشر ثقافة الكيك والحلويات والأكلات الحديثة هذه اللي احنا نعيش الآن في مقاهي الكافي شوب، هذه أدخلها الملك سعود في هذا المصنع، وبعدين انتشرت في المقاهي هذه في فترة متقدمة. لكن الخبز أدخل برضو الخبز الصامولي، وتعاطى مع الناس في الخمسينات الميلادية. لكن إيش اللي صار؟ الأصحاب اللي كانوا يستثمرون في المخابز داخل مدينة الرياض، أنا أعرفهم من مدينة معينة في المملكة، هم اللي يعني كانوا أكثرية في مخابز الرياض، استلموا مخابز الرياض تلك الفترة، فشكوا قالوا أن المصنع هذا يعني قطع أرزاقنا، فتوقف إنتاج المصنع هذا من الخبز واقتصر على توزيع الدقيق هذا والطحين. هذا مصنع أيضا أبو سعود أبو ياسر، تذكر أن الملك سعود أنشأ تقريبا 12 مصنع في فترة حكمه، وحقيقة كانت لها نقلة، منها مصنع الكبريت ومصنع الجبس ومصنع أيضا الزجاج ومصنع الثلج. لا تتحدثنا عن مصنع الثلج لأنه له قصة عندي.
ومصنع النسيج أبو محمد،
ومصنع النسيج،
وسمي ظهر النسيج حي النسيج عليه،
سمي حي النشيز،
نشيز
حي النشيز اللي هو شمال يعني تقريبا عتيقة،
أي تقريبا،
أيوة شمال عتيقة، وجزء يعني يتقاطع مع منفوحة من ناحية الغربية تقريبا على شارع حجاز يبدو لي، سمي حي النشيز، وهو الحقيقة أنه حي النسيج لأنه علشان المصنع هذا، والمصنع هذا أزيل من زمان وحتى ذكر في الأشعار يعني موقع حي النسيج. قصة مصنع الثلج،
طبعا مصنع الثلج في ذاك الوقت تعتبر نقلة بالنسبة للرياض وأهل الرياض حتى افتتحها الملك سعود، فكان الثلج أول يعني يعتبر موية، يعني يشربوا موية باردة في الصيف، هذا يعني في بالاستحالات يعني
خصوصا في رمضان،
إيه، فكانوا يشترون القوالب إذا يعني بعد ما افتتحت المصانع الثلج، كان في مصنعين أو مصنع في الرياض، وكانوا ينقلون الثلج هذا في إلى المقابرة في الوسط ويكسرونه، يعني مثلا يجي واحد يقول أبي ربع القالب، هذا قالب الثلج، ويأخذه وكان قيمته ربع ريال طبعا، فيروح مثلا يجي مثلا من الظهيرة أو من دخنة أو شيء، يجي معه مثلا غرارة كبيرة أو سحلة أو قدر ويحط فيها، طبعا إذا وصل لأن أكيد بيصير تقريبا نصفه مايع، وكانت قيمة النص بنصف القالب نصف ريال، والقالب كامل بريال في ذاك الوقت، وكان يعتبر نقلة كبيرة في مثل ما تفضلت محمد.
كذلك أيضا يعني أنشأوا سوق الأسماك في المربع، ولذلك ارتهن سوق الثلج فيما بعد بسوق الأسماك، لأن الأسماك تحتاج يعني تبريد ثلج حقيقة، إنك لما تجيبها بالمبردات من المنطقة الشرقية طبعا أقرب، ولا بالطائرات من المنطقة الغربية، فكانت تنزل للسوق وكان عليها ثلج، ولذلك كان سوق الثلج ملاصق لسوق الأسماك اللي هو لا زال الآن في المربع يعني موقعه الحالي، اللهم أنه طور، كانت قصرية استمرت تقريبا 50 سنة على وضعها، ثم الآن طورت بشكل بناء حديث.
بتكلم عن سوق الزل أبو محمد.
نعم.
طبعا سوق الزل انتقل إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت طبعا سوق الزل ما كان يسمى بهذا الاسم، كان يسمى سوق الهدم. الهدم المقصود به هو الهدوم يعني الملابس. فكان المرحلة الأولى يعني ملاصق من في الجهة الجنوبية الجامع الرياضي اللي هو جامع الإمام تركي. ولما هدم الجامع في ذاك الوقت، طبعا هدم الجامع اللي هو كان مبني بالطين وبني بداله جامع جديد في عهد في آخر عهد الملك عبد العزيز في تقريبا في عام 1370، وأنشئ الجامع الجديد وأنشئ مع قيصريتين شرق الجامع زين، أنشأها الأهل شويش وباعود. فانتقل سوق الهدم هذا اللي هو سوق اللي هو ابتداء سوق الزل إلى قيصريات أهل شويش اللي هو في شرق الجامع الكبير. هدمت القيصريات هذه بعد هدم المرحلة الثانية من الجامع، وعام تقريبا في بداية التسعينيات الهجرية. عبد الرحمن بن عثمان وجيه عبد الرحمن بن عثمان اشترى بيتين كبيرة جنوب قصر الحكم من امرأتين من السديري، وسوى فيها شراكة. شراكة يعني زي المساهمة، فتح فيها مساهمة اللي يسمونها شراكة أول، وبنى فيها اللي هي القيصرية اللي الآن موجودة اسمها سوق الزل. طبعا سوق الزل يعتبر سوق حديث، وسوق الزل مقصود به اللي هو سوق السجاد يعني.
نعم.
كان السجاد يجي من إيران ويجي من الصين ويجي من أماكن أخرى. فالناس ليش يعني بدأوا الناس يدورون السجاد؟ الناس صار يعني في ديها سيولة وفلوس، فبدأوا الناس يشترون، فسمي المكان هذا سوق الزل على أنه كان يباع فيه كذلك هدم اللي هو الهدوم ودلال وسلاح كان يباع فيه، لكن السوق سمي سوق الزل.
طيب أيضا سمي السدرة ولا؟
لا سوق السدرة
مجاور.
إيه مجاور
علشان شجرة السدرة.
صحيح.
وتعرض الحريق في عام 1401 في رمضان تقريبا، في عام 1400 يعني 1981 حريق كبير حقيقي وتضرر، ذا عوضتهم الحكومة يعني. أيضا في السوق هذا هدموه طبعا في نفس العام اللي هو تقريبا 82 بداية عام 1401 1981، هدم أزيل بالكامل لتطوير المنطقة، وضع لهم سوق الكباري على طريق الكباري على طريق الملك فهد يعني حاليا. واستمر سوق الكباري تقريبا 9 سنوات ونص، وبعدين أزيل لما أقيم شارع طريق الملك فهد مشروع جديد، وأعادوهم بعد ما أهلوا منطقتهم أعطوهم محلات دكاكين جديدة. فهذا سوق الكباري كان حتى هو اسمه الرسمي بالحكومة اسمه عند البلدية اسمه الأسواق المؤقتة، لكن الناس شعبيا سموه سوق الكباري، وكان له تاريخ يعني مع عند أهالي مدينة الرياض.
أبو محمد ودي تكلم عن مجمع قصور المربع في شمال الرياض
بدايته إن شاء الله من عهد. طبعا هو قصته أن الملك عبد العزيز كان في قصره وأمر على حمد بن قباع وحسن بن بشر عبد الرحمن بن عثمان، طبعا هم رجال عقار، وحمد بن قباع أستاذ بناء معروف طبعا. فطلب منهم أنه يختاروا له موقع مناسب لإنشاء مجمع قصور له للملك، وحدد لهم قال الشمال أو الشمال الغربي. فأخذوا جالوا المنطقة بالكامل واختاروا موقع محدد وجوا للملك عبد العزيز، وقتها كان في قصره في البديعة. فجوا لأمه قالوا يا طويل العمر احنا لقينا موقع لعله إن شاء الله يحوز على رضاكم ويكون مناسب. قال يلا جاهزين الآن نشوفه. قالوا يلا، ويطلع الملك عبد العزيز بسيارته ولحق فيه السيارة الثانية كان فيها مطلق الجبعة وماجد بن ختيلة ومحمد النعيمة. محمد النعيمة اللي هو والد اللاعب صالح النعيمة كان الحارس الشخصي للملك يعني من حراس الملك عبد العزيز، ومطلق الجبعة وماجد بن ختيلة من رجالات الملك عبد العزيز المعروفين، مع طبعا اللي ذكرنا حمد بن قباع وحسن بن بشر وعبد الرحمن بن عثمان ومحمد بن سعيد، هذا برضه هم رجال الأعمال اللي كلفوا في الاختيار الموقع. فلما وصلوا الموقع يعني شاهدوا الملك عبد العزيز واخذ فيه كم يعني بالسياره جال عليه جوله كذا، فقال على بركه الله هذا مكان جدا مناسب. طبعا علموه يعني او حددوا له معالم وقالوا هنا ضلع الوشام اللي هو حي الوشام الحالي الان، وهنا هذا من الغرب وهذا من الشرق طبعا وادي الوتر اللي هو وادي البطحه، وكذلك الفوطة طبعا قبل إنشاء الفوطة هي اللي تتحده من جنوب. وبدأ الإنشاء في إنشاء طبعا ذكر محمد بن بليهد في كتابه ما تقارب سماعه أنه سبب تسميته بالمربع أنه كان في بئر مربعة معروف في بئر كانت تسمى البئر المربعة، فأنشئ في نفس موقعها. الموقع هذا كان في مزارع وفي آبار وفي مدي، وجزء منه يعني جزء كبير منه كان لبنت هامش قحطاني، فاشتروها الملك عبد العزيز بالكامل، وبعدين أنشأ قصور المربع وانتهت عام 1357، وبعد تقريبا بكم شهر خلينا نقول ب 1358 يعني انتهى بناء الجامع جامع الملك عبد العزيز اللي هو لا زال الآن الموقع الحالي.
نعم، وكان المكان هذا يا ابو شيء بذكر كان مرابع للسفيان، كانوا يربعوا فيها المكان هذا، وكانت المنطقه يبعلون فيها اهل الرياض التبعيل اللي هو يعني يزرعون في وقت الامطار على اساس انها تطلع فيما بعد. وكان المربع هذا يسمى مربع آل سفيان حسب ما ذكر في كتاب الهيئه الملكيه لتطوير الرياض. و المكان كان يعني يعني جاهز يعني ومتساوي لإنشاء يعني مشروع كبير زي كذا،
يعني حي كامل،
يعني حي كامل. وبنى الملك عبد العزيز فيما بعد بيوت كذلك لأنجاله قريبة من عند من
تفضل. وبنى كذلك أيضا بعد فيما بعد بالفوطة قصور أبنائه بالفوطة. في الفترة هذه حقيقة ظهر أول وجه للمسؤولية الاجتماعية اللي في النظام الإداري الحديث أو الهلكة الإدارية الحديثة أو الأعمال الإدارية الحديثة. المسؤولية الاجتماعية بدأ فيها حمد بن قباع رحمة الله عليه. طبعا حمد بن قباع هو كبير أساتذة في البناء، وأيضا هو كان طبيب شعبي يعني لا سيما في الكسور. حمد بن قباع كان يعني أخذ المقعدين والمكفوفين في مدينة الرياض والمعوزين ودخلهم معاه في الأعمال هذه على أساس يكون لهم يعني مرتبات يومية ويكون يعني يقتاتون. إيش الأعمال؟ كلفهم بالأعمال
البسيطة
فل الحبال وفك العقاد وأشياء تناسب يعني قدراتهم. ولذلك كان هو هذه هي البادرة الأولى لما يسمى الآن يعني في تترف يعني أعمال المسؤولية الاجتماعية،
حتى يقال أنها 4000 تقريبا عامل اللي أنجزوا هالعمل الجبار في القصر. طبعا كان داخل القصر طبعا هو سكن للأسرة أسرة الملكة عبد العزيز وأبنائه وزوجاته، وكان في مبنى اسمه اللي هو الآن قصر المربع يسمونه قصر الديوان. قصر الديوان هذا طبعا في البداية كان الملك عبد العزيز يدير الحكم في قصر الحكم، كان يطلع بالسيارة من القصور إلى شارع على شارع الوزير اللي هو شارع طريق الملك فيصل، ثم ينزل على الثميري بعد ما رصف بالحجارة فيما بعد. في بعد ما تقدم الملك عبد العزيز في السن صار ما عاد يروح القصر الحكم، صار يدير الدولة في القصر المربع كان يسمى الديوان.
صحيح، استقبل ضيوف وكذلك هناك. لذلك تشاهد صور كثيرة في المربع يعني خصوصا المستشرقين وضيوف الملك عبد العزيز. سألتني عن خيمة الشعراء في حي الملز. لما أنشأ الأمير فهد الفرحان الملز أنشأ في عدد من المناشط حقيقة، أنشأ أول مكتبة عامة حكومية اللي هي دار الكتب السعودية، والصحفي عمران العمران اللي متعب الصحة والعافية وقتها كان شاب وكتب في إحدى الصحف يبدو لنا كانت اليمامة: أما آن للرياض أن تحتضن دار كتب سعودية. فكتب عقبة أمانة مدينة الرياض وقتها أن المشروع قائم وعلى وشك الانتهاء، وإن شاء الله أن بندعوكم حال انتهائه. ففعلا بعدها بكم شهر يعني أنشئ توافق أيضا مع النهاية بداية جامعة الملك سعود وإنشاء جامعة الملك سعود، فصارت جامعة الملك سعود يلتصق بها مباشرة دار الكتب السعودية
وقبة الأمانة
موجودة، موجودة طبعا الصور لها، وقبة الأمانة فيما بعد يعني بعدها تقريبا بسنة الصور موجودة لدار الكتب السعودية. طبعا مكتبة عامة يدخل الجميع، مفتوحة المتاحة. أيضا لما أنشأت معها الجامعة أصبحت يعني الطلاب يعني سهلت مهمة البحث للطلاب في الكتب وارتيادها. فيما بعد أمر الملك سعود أنه بعد ما جاء من بغداد وشاهد هناك بهو الأمانة اللي هو مقر إقاعة للضيوف، فأمر بإقامة بهو والاستقبال كبار الضيوف للبلد، وقامت يعني بعض الحفلات الرسمية، وأمر الأمير فهد الفرحان فأنشأ بهو الأمانة اللي هو الحالي الآن على تقاطع الجامع مع شارع صلاح الدين اللي هو 60. فأنشأ البهو هذا وأصبح هو بهو الأمانة الحالي اللي هو كان صالة الضيافة. فيما بعد ضم لجامعة الملك سعود أيضا وأصبح مكتبة جامعة الملك سعود، ومن ثم أصبح لما انتقلت جامعة الملك سعود إلى موقعها الحالي في عام 1404 يعني بداية عام 1405 بدأت أصبحت الجامعة المقر الجامعة هذا اللي في الملز للبنات جامعة الملك سعود، وأصبحت المكتبة هذه مكتبة البنات ووضع لها جسر، والجسر هذا أزيل قبل 3 سنوات لأن انتقلت الجامعة.
كذلك حديقة الحيوان محمد في شرق الملز، هل هو تزامن مع
كل هذا؟ تزامن بوقت واحد سنة 76 ميلادي، يعني 56 هجري 56 ميلادي. السبب أن الملك سعود هدم قصوره الناصرية القديمة وبنى قصر الناصرية الجديد اللي سمى سرايا الناصرية، فلما أزاله ففي مرافق كثيرة من ضمنها كانت حديقة الحيوانات، فطلب أنه تطلع خارج القصر وتكون للعامة يتفرج عليها العامة، بس بشكل طبعا مع اتفاق مع أمين مدينة الرياض أنه تطور وتكبر ويستجلب لها عدد كبير من الحيوانات الغريبة وتكون مساعدة. اختاروا لها على طريق الخارج، لكن بالأخير استقروا على أنها تكون في حي الملز اللي هو الرياض الجديد
اللي موقعها الحالي.
موقعها الحالي استقروا نعم. بالأخير على الموقع الحالي، فصار حقيقة يعني كرنفاء في مدينة الرياض، الناس زوار لها يجون من كل مكان باستغراب، ويعني فعالية جديدة حقيقة.
والمسبح
أيضا جامعة الملك سعود كان مقر لها أنها تكون على طريق الخارج، لكنها بعدين فيما بعد جامعة الملك سعود الجديدة يعني المدينة الحالية هذه كان مقر لها أنها تقام على طريق الخارج، ووضعت الآن في موقعها الحالي. وكذلك جامعة الإمام أيضا يعني نوقشت أنها تكون بطريق الخارج، ولكن فيما بعد يعني ارتأى الملك فهد أنها تكون هي واجهة للقادم من المطار، الواجهة الإسلامية مثلا للقادم من مطار الملك خالد وقتها في عام تقريبا في الثمانينات الميلادية. أيضا الخيمة، نرجع للخيمة، الخيمة كان في شارع 60 بالضبط، يعني بين شارع الجامعة وشارع الظهران، كان من ناحية الشرقية ونطالع شمال على شارع صلاح الدين اللي هو شارع 60، تجاوز شارع الظهران وتجي شارع الجامعة، كان على يمينك في موقع طبعا دكة الملك سعود، دكة الملك سعود في دكات للملك سعود معروفة في الرياض، هذا واحد منها. لكن شمال الدكة هذه كان فيه مخيم مضارب، يعني بيت شعر، وفعالياته حقيقة تبدأ في ليلة الجمعة اللي هي وقت الإجازة، كان الخميس دوام، وهذا الكلام في 65 ميلادي 65 أيضا هجري 86 هجري. فيتقاطر الشعراء والمحبية الشعر الشعبي والتراث والرواية والحكايات الشعبية والقصص، وبعض رجالات القبائل ديوان عام يعني تبادلون في أطراف الحديث والشعر ذا، وكان هيك لأنه أيضا قريب من أفواج الحرس الوطني وقتها هناك. فوضعت له فعاليات أنه يكون شعر قلطة وقتها، فكان في شعر قلطة وكان في شعر نراد طبعا، وكان في تبادل مسجلات شعرية وأدب حقيقة رفيع،
وتعتبر نقلة يا أبو محمد،
نقلة جدا، لأن جامعة الملك سعود فيما بعد تبنت هالفعالية هذه، وأصبح هناك أسبوع كامل للشعر الشعبي والأدب الشعبي، وكانت تتبناه، وهذا شيء جميل جدا، كانت تتبناه جامعة الملك سعود، وكان كثير ما يدشنه الملك سلمان وقتها كان أمير مدينة الرياض، وكذلك الأمير نايف رحمة الله عليه، كان كثير ما يحضرونها، يعني يحرصون على حضورها أيضا ويدشنونها، ولا يقف حضورهم على يوم الافتتاح أو يوم الاختتام، لا يحضرونها يعني باستمرار. وكان فيها رديات، كان يحضر أحمد الشايع وقتها رحمة الله عليه، وكان يحضر الويحان التميمي العنقري رحمة الله عليه، وعدد كبير من الشعراء كان فيه. وجدت أنا الحقيقة لها صور في سنة 77 ميلادي، يعني في، والجميل أنه تتبناها جامعة الملك سعود.
ومحمد في ذاك الوقت كان فيه نوافير راقصة، أذكر لك واحدة منها، واحدة من النوافير في دوار سميراميس، طبعا دوار سميراميس هو اللي في آخر طريق المشارة البطحة، لكنه من جهة الشمال، وسمي دوار سميراميس نسبة إلى الفندق المقارب المقابل له اسمه فندق سميراميس. فكان هناك فيه فهد الفيصل وضع النافورة راقصة بس بدون صوت طبعا، ألوان وتسوي حركات النافورة هذه
ترقص على الأضواء، يعني تختلف الأضواء، ضوء أخضر ضوء أحمر ضوء أزرق، وهي مع ظهور أي لون تقفز يعني نافورة.
إيه. فكانت تعتبر في ذاك الوقت نقلة كبيرة في هالنوافير يشاهدونها أهل الرياض في عام 1377 مي بسهلة،
يعني 57 ميلادي تقريبا، يعني أكثر من 75 سنة، هذا شيء متقدم حقيقة. أيضا في تلك الفترة أيضا كان في حي الملز في سنة 65 ميلادي أيوة 85 هجري افتتح أشبه ما يكون سوبر ماركت على شارع الستين، وأصبح يوصل لأهالي حي الضباط اللي هو جزء من حي الملز وحي الملز بالكامل، يوصلهم بالتليفون، يتصلوا بالتليفون عليه ويطلبوا طلباتهم، وتطلع السيارة أو الدباب أو الدراجة لإيصالها للعمائر اللي في حي الضباط، أو كذلك للفلل، يضغط على المنبه الباب الجرس
من ذاك الوقت.
هذا الكلام يعني تقريبا قبل 65 سنة، تعال تصدق أنه كان فيه توصيل يعني سريع.
في برضو هذه الأحداث تتزامن مع بعضها مع بعض، وكان فيه إذاعة اسمها إذاعة الطامي في شارع الوزير. إذاعة الطامي هذه طبعا كانت تعتبر برضو نقلة في ذاك الوقت، الإذاعة عبارة عن بث يعني بسيط ومحيط للرياض تقريبا، وكانت تجيب يجيب الطامي الأخبار البسيطة اللي يسمعها في الراديو من البي بي سي وغيرها، وكان هو يذيعها على الناس، وكان يعني تقريبا هو واحد معه كان يساعده، ومستأجرين لهم شقة في شارع الوزير اللي في عمارة الأمير محمد بن سعود، وكان في الدور العالي على أساس أنه يصير البث يصير أعلى، وكان قبلها ظاهر في حي الملز لمحمد.
هي أول ما بدأت بالفوطة بشيء بسيط على غرب الفوطة، وبعدين لما بدأ البث الحقيقي لها وبدأ الناس يعني يصير في رجع صدى لها، قابله الأمير يبدو لي محمد بن سعود، وهو طلب من الأمير قال أنا بس ترى إذا عماير الأمير محمد بن سعود تقريبا 4 عماير وعالية يعني تقريبا حول 10 أدوار، قال بتفيدني لو وضعتني على أعلى، فأطاع على شقة يعني على السطح، وهناك حط مرسلته، وصار البث قوي يصل أحيانا مع الأوقات مدري في الشتاء والصيف يصل للعراق والأردن ذا أحيانا طبعا مو كله، وأصبح صدى أكبر وصار له تأثير والناس استمتعت فيها حقيقي، كان يعني قطع مع الناس ساعات جدا جميلة. أيضا أنه كان يعلن يعني تعرف عن كل من ضاع له مثلا إبل أو غنم أو ضاع له شيء بيعلن عنده، وكان حقيقي يعني ساهم في حتى الأبناء تائهين أو ضائعين نوصلهم
وناجحين،
وكان مرة أعلن أسماء الراسبين، يعني لما راح الوزارة المعارف وقتها يبي يظفر بأسماء الناجحين كسبق صحفي، فما استطاع، وجد جريدة الندوة والبلاد حصلت عليها قبله وأعلنتها أو تبي تعلنها بكرة، فهو قطع عليهم الطريق وأعلن أسماء الراسبين. ولما أعلن أسماء الراسبين هذول اللي في مدينة الرياض يعني اقتصوا منه فضربوا في سيارته، يعني أضروا سيارته شوي، فعارف الملك سعود ورحمة الله عليهم جميعا، فعوضوا في سيارة يبدو لي أن لهم بيرد كانت في عام موديل 62
ولا صورة معها.
لا صورة أي. أيضا كذلك من طرائف أنه هو أيضا أول من نقل مباراة كرة قدم على الهواء مباشرة، نقل الربع ساعة مباراة الأهلي عفوا الهلال والوحدة على كأس الملك سعود في آخر، واللي علق عليها محمد رمضان رحمة الله عليهم جميعا في آخر ربع ساعة مسك البث، يعني هو بادي من الأول بس في آخر ربع ساعة يعني مسك البث وسمعوها الناس، كان وضعه فوق شجرة يعني على عند ملعب الصايغ. من طراء يعني إذاع الطامي كثير طرف، كان يعني يحارب جشع التجار وأطماعهم في زيادة الأسعار وهكذا، فمرة يتحدث عنهم ثم بعدين لما خلص يروح ياخذ الوجبه ولا شيء يرتاح، فحط اغنيه لأم كلثوم مدري حسيبك للزمن او زي كذا، يعني كان يعني كانوا يحاكي التجار. بعدها طبعا هو ايضا عجل في افتتاح اذاعه الرياض، فلما افتتحت اذاعه الرياض بث اول صوت اذاعي إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض، أول من ذكرها المذيع المشهور رحمة الله عليها محمد الشعلان، وكذلك هو أول محمد الشعلان هو أول صوت يبدو لي أنه ظهر في التلفزيون السعودي. فهذه أوليات من أوليات الرياض. أنا حقيقة أوليات الرياض كثيرة مثل ما رصدتها، مثل ما رصدت أوليات جدة وزي كذا. في عندك حاجة؟
أيوة أنا أودي محمد يصير لنا حلقة عن الإذاعة والتلفزيون إن شاء الله مستقبل، يعني بلنا حلقة كاملة، وبرضه بنجيب عن طامي لأنه هو بداية الإذاعة حقيقة.
لا طامي هو وجه إعلامي ووجه مجتمعي لمدينة الرياض، ونقلة وتغير وأحداث وحكايات وقصص، هو الوحد حكاية يعني الرجل ناهيك عن إذاعته هو حكاية. طبعا هو استحدث مخترعات جميلة، مكيف كان يعمل في قبل الصحراوي طبعا بالصوت وزي كذا، فله مقتنيات واستمر وجريت معه عدة لقاءات. أنا حصلت على لقاءات صحفية معه، أذكر في لقاء في 79 ميلادي وذكر أشياء حقيقة جدا من مخترعاته. توفي رحمة الله عليه مع بداية الألفية يعني 2001 تقريبا
قريب. أيوة
قريب. لما دخلت السيارات في مدينة الرياض فكان في حادث صار عام 1351، وهو كان أول حادث مروري بمدينة الرياض، حتى مذكور يعني اسم اللي صار له الحادث، وكان فهد بن سبعان رحمة الله عليه. صار الحادث حتى كتبوا فيها قصيدة، يعني صار الحادث أنه دهسته سيارة رحمة الله عليه وتوفي مباشرة، فكان هذا أول حادث في عام 1350 قبل توحيد المملكة بسنة واحدة. أيضا حادث آخر غير فهد بن سبعان، أحد أبناء الشلهوب يعني، وكان تعرف السيارة أول ما فيها الإشارات والنظام زي ما ذكرنا بالحلقة السابقة، أنه كان لما تلف يمين انعطاف تشر بيدك، يقول انعطاف يسار تشر بيدك، فهو كان مظهر يعني رأسه من السيارة من النافذة، وكان فيها على التفاف فضرب في الجدار رحمة الله عليه وتوفي. أيضا فيه سليمان الطفل كان اسمه سليمان بن نصبان، دهسته سيارة ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يعني نجا منها وعاش إلى فترة قريبة رحمة الله عليه. وكان هذه أول ثلاث حوادث تقريبا في مدينة الرياض في تقريبا من نفس السنة، يعني سنة 1350-1351 يعني قبل توحيد المملكة بسنة واحدة. ذكرنا طبعا أول إشارة مرور كانت في مدينة الرياض، أنها كانت في عند بوابة
الجري، نعم.
وكانت بين الجمال الإبل والسيارات،
كانت الجمال الأحمر
والسيارات الأخضر أو العكس، وأمر بها الملك سعود حينما كان ولي عهد يعني في الستينات الهجرية الأربعينات الميلادية، وهذه كانت أول موقعها الحالي، يعني أول إشارة مرور موقعها الحالي هي بالضبط يعني عند مبنى الشرطة شارع جبر الخواطر، عند شارع جبر الخواطر ما قريب على شرق مبنى شرطة الرياض بالضبط. طبعا بعهد الملك سعود أول تخطيط شبكي لمدينة الرياض، خططت مدينة الرياض شبكيا، وانت تشوف الملز وغير الملز يعني حتى الظهيرة والعطايف والسويلم، شارع الخزان، شارع شميس الجديد وشميس القديم. الملك سعود والعصارات كلها في عهد الملك سعود، أنشأها وعبدها ورصفت وشجرت وأصبحت طرق حديثة، وكانت طبعا متعرجة وصغيرة وكانت سد وكانت تنقطع، لكن هو يعني سوى تثمين العدد من المنازل وهدمت وأكمل الطرق وصارت شبكة وبدأ الوجه الحضري لمدينة الرياض. لكن حي العطايف، شارع العطايف كان جنبه يسمونه يعني كذا مجازا حي العطايف وحي الظهيرة وكذلك حي سويل. بسألك أبو ياسر، أنت عندك كتاب، وهذا سبق يعني قبل لا تصدر الكتاب وعلى وشك إصدار، كتاب عن حي الظهيرة، ودي بإلمامة بسيطة كذا عن الكتاب وجهودك فيه.
الحقيقة كتاب حي الظهيرة هذا من يعني بواكير الكتب إن شاء الله اللي بتطلع، وأنا اخترت الحي هذا. طبعا أنا عندي أحياء الرياض كلها مهمة الحقيقة، وبداية الكتاب يعني وفكرته إن كنت بكتب عن مسجد الظهيرة الحقيقة، ثم عن الإمام اللي هو الشيخ محمد شويعر، ثم بدأت أتوسع في الكتاب وتوسع في الحي. طبعا الحي حسب ما حددوه الأمانة اللي هو في الانتخابات البلدية عام 1986 حدوده من شارع الوزير إلى شارع العطايف، ومن شارع الخزان إلى شارع اللي هو شميسي اللي هو شارع الإمام تركي بن عبد الله. في المربع هذا الكتاب تقريبا اللي تناولت فيه. طبعا تناولت في الكتاب أشياء كثيرة اللي هو مزارع الحي، مساجد الحي، يعني الأندية اللي كانت موجودة في الحي، كان في ثلاث أندية، الهلال والنصر وكذلك نادي اتحاد الرياض، وكذلك يعني النخيل
العيان اللي سكنوا في الحي.
أنا جمعت كل من سكن في الحي تقريبا 90% اللي كانوا موجودين في حي الظهيرة، أنا رصدتهم كلهم. الآبار يعني مثل عندك فيصلة، مثل قعيشيشة، والحي الظهيرة في وسطها أحياء في يعني نسميها حلل، حلة مثلا قعيشيشة، حلة الغراوية، حلة أبو حامد، حلة اللي هو الحوطة خالد، وفي فيها يعني من أوائل المقابر اللي هو مقبرة شلقة اللي قبر فيها الإمام تركي ابن عبد الله، وكذلك فيها سكن فيها مجموعة من الأمراء اللي أصبحوا فيما بعد ملوك زي الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله، وسكن في الحي عدة المثقفين وعدة من المستشارين، مستشارين الملك عبد العزيز في ذاك الوقت، وسكن في الحي يعني من علية القوم والمشايخ زي الشيخ عمر والشيخ محمد شويعر، يعني سجلت في الكتاب أشياء كثيرة، وأرفقت مع الكتاب ما يقارب من 250 وثيقة تخص الحي وتخص أهالي الحي، يعني من اللي كان يكتبها كاتب الحي له الشيخ محمد شويعر. فإن شاء الله بيطلع الكتاب قريب في معرض الكتاب، سترونه إن شاء الله قريبا بإذن الله.
بإذن الله. بس عشان الناس تعرف الآن، الشباب الصغار في السن، أشهر معلم حالي في يعني تجاري في الحي هو أبراج الخالدية.
اي ابراج الخزان اسمها اول، وكنا نسميها اول عماره الملكه او عماره الملك. أيوة. طبعا نسبه الى اللي في جده اللي كان
عماره الملكه عفت،
الاماره الاميره الملكه،
الاميره عفت كانوا يسمونها عماره الملكه،
عماره الملكه، كانوا يسمونها في الرياض برضو عماره الملكه او عماره الملك.
بالمناسبه طبعا عماره الاميره عفت بداوا فيها في عام 93 هجري وانتهت في 96 هجري، بداية عهد الملك خالد يعني افتتحت وكلفت 96 مليون. بعد في السنة اللي انتهت فيها افتتحت فيها عمارة الأميرة عفت، بدأت عمارة الأميرة صيتة تقريبا من عام 96 هجري، وافتتحت في عام 1404 اللي هي 84 ميلادي، 8 سنوات تقريبا يعني تقابل المعبدون، لذلك انتقل الاسم من ملكة عمارة الملكة، هنا برضو أيضا سميت عمارة الملكة.
الحلقة هذه غطينا تقريبا كم يا محمد سنة؟
الحلقة هذه غطينا مدينة الرياض يعني تقريبا إلى نهاية عهد الملك فيصل، لعلنا في الجزء الثاني بإذن الله نتحدث عن الرياض في عهد الملك خالد وعهد الملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان. ولا شك أن هذه الفترة هي تبدأ في فترة الطفرة الاقتصادية طبعا.
إن شاء الله
هي كثرة المشاريع وتوسع المضاعف لمدينة الرياض.
شكرا للرأي والمستمع وشكرا لك محمد.
الله يعطيك العافية ياسر. شكرا
لكم يا شباب.